السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الكرام في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا، وأسأل الله تعالى كما جمعنا سويا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا جميعا مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، انك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. لازلنا ايها الكرام مع هذه السلسلة الكريمة المباركة التي توصلنا الى الله جل وعلا، سلسلة بعنوان الطريق الى الله جل وعلا. كلمنا في المحاضرة الاولى عن الخريطة، محاضرة الثانية كيف نفيق، محاضرة الثالثة والرابعة كيف نهتدي الى الله جل وعلا. اللي فات هو اهم ما في الموضوع، واللي جاي هو اهم في الموضوع برضه، لكن اللي فات ممكن ياخد منك وقت طويل، ياخد منك وقت طويل جدا، ولكن لو وصلت الى اول الطريق باذن الله جل وعلا ستصل، وان كان الطريق طويل بس ان شاء الله ستصل، لان ان شاء الله تعرف لله دي ان كل اللي عليك في اول الطريق انك تركب، بس تركب سفينة النجاة وستصل الى الله جل وعلا. لا انت محتاج تهدف ولا انت محتاج تعمل اي حاجة، تركب بس سفينة والقائد سيقودك والسفينة ستتحرك وستصل الى الله جل وعلا. وضربت لك المثل مع اول اللقاءات، قلت لك واحد تايه بعيد في بلد غير بلده، وبعدين عاوز يوصل للمحطة اللي يركب منها، او اجراء عرف انه تايه، انه ضايع، انه ضال. تاني حاجة اهتدى، سأل الناس يوصل للمحطة ازاي، راح المحطة عمل ايه، كل اللي عمله رفع رجل وبعدين تبعها برجل التانية وقاعد على كرسي، بس اما حاجة ده نام وفي الاخر برضو وصل. هو انت كذلك، كل اللي عليك مع بداية الطريق في المحاضرة دي اللي هي عنوانها كيف نبدأ او من هنا نبدأ، كل اللي عليك في اول الطريق مع بداية الطريق جهد يسير، جهد بسيط، انك تحط رجلك في سفينة النجاة او تركب السيارة التي ستخودك الى الله جل وعلا بسرعة بالغة، ساعتها ستستريح وتطمئن، ولو نمت احيانا يقينا ستصل الى الله جل وعلا. اسأل الله تعالى ان ييسر لنا ولكم الطريق. سان بتعب بيلف لغايه لما يوصل للموقف، ركب الموقف بعد كده خلاص السيارة بتمشي على خمس، زي واحد ماشي في الطريق دخل في طريق غلط، وهو في الطريق غلط فعرف انه غلطان عاوز يرجع ازاي، بياخد مرسيدير ويمشي بسرعة بطيئة سرعة 10 وبعدين يدي الانتظار ويمشي جنب الحيط وبعدين الناس تقول له انت راح فين؟ يمشي يخلي باله. أول ما يرجع يحط العجل على أول الطريق بيعمل إيه؟ خلاص كله ماشي بسرعة عالية. هو أنت كده. يبقى كيف نفيق؟ صعبة شوية. كيف نهتدي؟ صعبة شوية، تاخد منك تاخد منك جهد، إنما من هنا نبدأ. أول ما تبدأ وتاخد القرار خلاص ستصل إلى الله جل وعلا. ولكن لابد أن تعلم أن هذه هي أو هذا هو الميلاد الحقيقي لك، لكن لابد من شروط. كنت فاكر مرة راكب سيارة جاية من اسكندرية اتوبيس أو اسمه بيجو، ولكن مع بعض الإخوة كده رحت للموقف وركبت العربية البيجو، وكنا متأخرين الساعة 11 بالليل وأنا راكب لسه، لقيت السواق بيقول بص يا عم الشيخ من أولها كده أنا أشغل أغاني. قلت له خلاص، وبص يا عم السواق من أولها كده أنا بسمعش أغاني، يبقى الحل إيه؟ انزل انزل خلاص انزل. نزلت. هو كده أهل الباطل قبل ما يمشي في الطريق بيشترطهم. يبقى أنت المفروض كده برضه قبل ما تمشي في الطريق إلى الله لازم تقف مع نفسك وتشوف الشروط اللي انت تمشي بها الى الله جل وعلا. دي شروط مهمة جدا. مهمة يعني نهاية القصة، الحمد لله رب العالمين، نزلت انا وبعض الاخوة الافاضل، كنا جايين نزلنا من العربية وقعدنا ساعة نستنى عربية من 11 بالليل 12 بالليل، والله هذا حصل يا اخوانا. وبعدين ركبنا العربية واحنا ماشيين بعد طنطا بشوية لقيت في زحام، في ايه؟ حاجة موقفة الطريق. راح السواق بتاعنا اللي احنا طلعنا بعد الاولاني بساعة، راح نزل في قرية وطلع بصينا ايه نفسنا جنب السواق الاول. لينا جنبه الساعة اللي هو قاعد فيها في الحر وفي الزحمة وفي القلق كنا احنا قاعدين مريحين فيها هناك. وبعدين السواق بتاعنا طلع محترم، ساب ده يمشي الاول عشان يعني يوصل لما هو في الاول. فعلا مش قبلنا، واحنا هنا هو عند 100 الكرمة قبل ما يدخل المنصورة قدام 100 الكرمة بالظبط، وقف العربية بتاعنا الساعة 3 بالليل وقفت. في ايه؟ بصينا كده لقينا عربية في الترعة، قالوا دي العربية طالعة قبلي. بصيت لقيت الناس نايمين تحت، قلت الحمد لله، شفت ربنا، شفت كريم ازاي، تطيعه يكرمك، تمشي معاه في طريقه يسعدك ينجيك يرفعك يهديك يكرمك يوفاك، زي ما قلت لك في اول محاضرة محفزات الهداية. فبقول لك يا اخي حبيب لازم تعرف ان الطريق ده له شروط، اللي هيمشي فيه من الاول كده من اولها كده قبل ما تخطي ولا خطوة تعرف شروط الركوب في سفينة النجاة، تعرف شروط الركوب في السيارة اللي توصلك إلى الله جل وعلا إن صحت العبارة. فلا بد قبل أن تسير أن تعرف الشروط. يا أخي الحبيب ده الميلاد الحقيقي بتاعك. أنت عارف المولود بيخرج من ظلمات ثلاث حتى يخرج إلى نور الحياة. مولود بيقعد في بطن أمه 9 أشهر في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة جدار الرحم وظلمة الجدار المشيمي، 3 ظلمات يخرج للنور مش عارف أي حاجة. أنت كذلك اول ما ربنا يكرمك وتفوق وتهتدي اعرف انك ولدت من جديد. هو ده الميلاد الحقيقي، والله هذا هو الميلاد الحقيقي الذي ترى به نور الطريق الى الله جل وعلا. اسمع ربنا يقول ايه، اسمع كده بقلبك. قال تعالى اومن كان ميتا فيه فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كنت في ظلمات الجهل، في ظلمات الشهوات، في ظلمات الضلال، في ظلمات البعد عن الله، الآن ولدت من جديد. أنار الله جل وعلا لك طريقك. ولدت ما انتش عارف حاجة، يبقى لازم تتعلم وتفهم. زي المحاضرة اللي جاية لنا ربنا بيقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن لازم تتعلم. هقول لك يا أخي حبيب، اللي بيولد بعدما يفيق ويهتدي يعرف إن دي البداية الحقيقية، ولكن لابد من شروط للطريق. 5 حاجات أقولهم لك. كيف تبدأ؟ دي شروط السير في الطريق. قبل ما تمشي لازم أعرفك الأول، لازم تفهم هتمشي إزاي وهتمشي قد إيه وهتعمل إيه، لازم قبل ما تتحرك عشان من أولها كده ما انتش قادر يبقى أرجع. إنما تمشي في الطريق تقف عند أجا وتقف يبقى لا طلعت ولا نزلت، زي مش عارف عمل إيه على السلم، ما لا تمشي ولا رجع. فعشان كده بقول لك من الأول تعرف أنت ماشي فين وهتمشي لغاية امتى وهتعمل ايه حتى تستطيع ان تبدأ بداية حقيقية الى الله جل وعلا. لان كتير فهم انه التزم وبعد ما التزم سنة واتنين لقى نفسه مفيش فرق، بعد ما التزم مفيش فرق غير انه لبس ثوب وطول لحيته بس، انما يعني ثوب أبيض على قلب أسود، لحية طويلة على إيمان ضعيف، فما نفعش. ليه؟ لأنه ما بداش صح من البداية، ما بداش صح. عشان كده بقول لك لابد أن تتعلم أخي الكريم كيف تبدأ. خمس كلمات أول حاجة، خمس كلمات لابد منها مع بداية الطريق. خلي بالك أنا مش هقولك تعمل إيه بعد كده تمشي، ده الكلام ده في المحاضرات الجاية، لكن وقت اللي أنت لسه واقف في المحطة أو ركبت في العربية لسه متحركتش، فعشان كده قبل ما تتحرك تعرف أنه لابد من خمسة أشياء. واحد، لابد من فهم طبيعة الطريق، تعرف الطريق شكله إيه والمطبات شكلها إيه، لازم تفهم من الأول. لابد أولا من فهم طبيعة الطريق. اتنين، الطريق طويل، هتقف في الأول يا همشي كل ده؟ لا يا عمي، خلينا أحسن مع البنات ومع الصحاب ومع النواصي ومع التلفزيون. لا، ده طريق صعب، طريق طويل قوي. يبقى إذن لابد وانت على أول الطريق لابد لك من همة عالية تستطيع أن تصل بها إلى الله جل وعلا. عشان كده العلماء بيقولوا الطريق إلى الله لا يسير فيه السائرون بالأقدام، إنما يسيرون فيه بالقلوب، بالأنفس، بالأرواح، بتلك الهمة العالية. يبقى أول حاجة لابد من إيه؟ من فهم طبيعة الطريق. اثنين، لابد من همة عالية توصلك إلى الله جل وعلا. ثلاثة، لابد من الخطوة الأولى. المطلوب منك فقط إنك تخطي خطوة أولى بس. هقول لك تعمل إيه بقى؟ الخطوة الأولى دي تعملها عبارة عن إيه في طريقك إلى الله؟ لابد من الخطوة الأولى. أربعة، لابد من البداية الجادة. البداية الجادة معناها ربنا بيقول خذوا ما آتيناكم بقوة. خمسة، لابد من التدرج. لابد من التدرج، زي ما أنت نزلت في دركات الشيطان زي ما ربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، برضو الالتزام له خطوات لكنها درجات، لابد من التدرج. يبقى خمس حاجات في مع بداية الالتزام كيف تبدأ. واحد، لابد من فهم طبيعة الطريق. اثنين، لابد من همة عالية. ثلاثة، لابد من الخطوة الأولى. أربعة، لابد من الجدية في الالتزام. خمسة، لابد من التدرج. أيها الأخوة الحبيب، الطريق طويل صح، بس لازم من الأول تعرف أنه طويل. لابد من البداية أن تفهم أن الطريق طويل، أن الطريق صعب، أن الطريق شاق. ومش بقول لك الكلام ده عشان أقنطك ولا عشان أيأسك ولا عشان أقول لك من البداية امشي روح، لا، لابد أن تفهم أن الطريق هيحتاج صبر، هيحتاج صبر. بس اللي صبرك على إيه؟ كلمة ابن القيم التي أحبها وأقولها للشباب دائما. قال ابن القيم في الفوائد: من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. سمعت كلمة دي بكده؟ من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. أي نعم، الطريق طويل ومحتاج صبر. إيه اللي صبرك؟ الطريق كله أشواك، لكن إيه اللي صبرك؟ إن فيه أشواك. فهقول لك في النقطة دي: من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. أقول لك إياك نعبد وإياك نستعين. أقول لك فصبر جميل والله المستعان. هقول لك: من أراد الراحة فليترك الراحة، من أراد الراحة فليترك الراحة. تخيل كده لو واحد ملياردير قال لك تعال اشتغل معايا النهاردة، انت شاب نفسك تتجوز وعاوز فلوس وعاوز شقة وعاوز عربية وعاوز محمول وعاوز كتير، فقال لك بدل ما تسافر بره في الامارات تشتغل ولا تجيب بعقد عمل ب20,000 جنيه لفرنسا وتشتغل هناك وتقعد تعبان 20 سنة، هقول لك اشتغل عندي النهارده من الفجر لغايه تاني يوم الفجر 24 ساعه اشتغل عندي، بس هشتغل لك مزاج. واللي اقول لك تعمله واخر ال 24 ساعه هديك 1,000,000 جنيه، تشتغل بصراحه كده؟ تشتغل؟ ده لو قال لك 100 جنيه تشتغل يا عم، هقول لك 1,000,000 جنيه 24 ساعة بمليون تشتغل؟ طيب لو قال لك طب اصبر معايا سنة كاملة تشتغل معايا هشغلك بمزاجي، ولو قال لك تعمله وفي اخر السنة هديك 365 لا هديك 1,000,000,000 بعد سنة، تشتغل؟ توافق؟ بقيت ملياردير في سنة؟ وافق. طب لو قال لك اصبر معايا 5 سنين شغل وفي الاخر هديك 5 مليار، 10 سنين وهديك 10 مليار، تصبر؟ اصبر. ده الراجل بيسافر السعودية يقعد 20 سنة بعيد عن اهله في الغربة، ويعني تلاقي قاعد في يعني على الارض ويا دوب سرير بينام عليه وطول النهار شغل. ليه؟ يقعد 20 سنة شغال عشان يرجع لبلده بعد 20 سنة يبني له بيت وقدامه حتة جنينة ويركب عربية ويعيش بيت عمره ومتمتع. 20 سنة عشان يبني بيت. انا بقول لك يا اخي الحبيب اصبر بس 5 سنين. لو انت حسبت عمرك كله, عمرك كله اللي بتطلعه شغل عند الله حقيقة 5 سنوات. بتطلع 8 سنين نوم, 20 سنة نوم, وتمن ساعات في اليوم. لو انت 60 سنة وتمن ساعات في اليوم يبقى 20 سنة. معلش بتشخر 20 سنة نايم صح, 20 سنة نوم, وطلع كمان 5 سنين اكل, وثلاث اربع سنين واقفة على الناصية, واربع خمس سنين مش كلام للناس. هتلاقي الباقي من 60 سنة عمرك 5 سنين. لا ربك بيقول لك اشتغل عندي 5 سنين ليا له سبحانه وتعالى, بس اشتغل كما يريد اللي يقول لك عليه اعمله, اللي يأمره بيه تمشي وراه. 5 سنين عند ربنا مش هيديك بقى مليار ولا 5 مليار ولا 20 مليار, ده كل مليارات الارض تبقى بتاعتك. ده كل مش فيلا, ده كل فيلا للارض بتاعتك, مش عمارة كنيش, ده كل العمارات بتاعتك, ده كل الكرانيش بتاعتك. معلش جمع جمع مخنة السالب, جمع مخنة السالب. فيعني هتلاقي كل حاجة لك. اقل واحد في الجنة له 10 اضعاف الدنيا, اقل واحد يعني مش له فيلا, ده كل الفيلا له 10 اضعافها. كل كنوز الارض بتاعته, كل النعم اللي في الارض, البلاجات الريفيرا وراس البر وشرم الشيخ والغردقة وجنوب أفريقيا, كل ده بتاعه 10 اضعاف الدنيا. وله فوق ذلك ما اشتهت نفسه ولذت عينه مما يخطر بباله مما رأى في الجنة, وله فوق ذلك رؤية وجه الملك جل جلاله. فده اقل واحد في الجنة. عشان كده بقول لك يا اخي اي نعم الطريق طويل, لكن اللي صبرك عليه ان الجنة حلوة. الطبيب بتروح له ب150 جنيه في جيبك, تقطع فيزيتا ب50 جنيه, وبعدين يكتب لك روشتة قد كده, تروح للطبيب بتاع الصيدلاني, الصيدلاني يكتب لك روشتة ب100 جنيه, تبقى 50 و100 150 جنيه, وبعدين تروح بنفسك للممرض وانت شاري الحقن تديله 2-3 جنيه عشان يديك حقنة. يعني انت لو واحد صاحبك هزر معاك وقاعد جنبك بإبرة صغيرة كده هتتخانق معاه, هتتخانق معاه, هزر معاك بس يشكك بإبرة كده. انما انت بنفسك بتروح للطبيب يكتب لك العلاج والحقن, يقول لك هتاخد 10 حقن, حاضر, وتروح للصيدلاني تشتري الحقن, وبنفسك تروح للمرض تقول له خد فلوس وحط الابره دي كلها في لحمي. ايه اللي مصبرك؟ ان العافيه حلوه صح, تعب ساعه ولا كل ساعه. ايه اللي مصبرك على انك تمسك دواء مر وتشربه؟ لا مش مر. ايه اللي مصبرك على انك تاخد دواء مر وتشربه بنفسك؟ اللي مصبرك على المر ايه؟ الحلو. لا مش اللي مر مر, الحلو, الحلو اللي في الجنة. اللي مصبرك على المر في الدنيا ان في حلو في الجنة, ان في سعادة في الجنة. عشان كده يا اخي الحبيب وانت في اول الطريق لازم ترمي عينك قدام, ما تبصش تحت رجلك بس. اللي بيبص تحت رجله بس بيقول لك عايشني النهارده وموتني بكره. لا, ده انت تقول اتعب النهارده واعيش بكره, انا في سجن. اي نعم الدنيا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله, الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. يبقى لازم تخش بالطريق ده تعرف ان الطريق سجن, بس في السجن ده حلو, هتحس بسعاده, هتحس بحلاوه, هقول لك عليها دلوقتي. لكن لازم تفهم ان السجن ده اول, اي واحد مسجون له مواعيد للاستيقاظ ومواعيد للنوم ومواعيد للاكل ومواعيد للخروج ومواعيد لمقابله الناس صح, ده في السجن. فلازم تحس انك في سجن, هو ده. يبقى الطريق الى الله جل وعلا وان كان شاق وان كان سجن, الا انك لما بتبص في الاخر بعيد, الراجل اللي بيكتب على نفسه شيك ب 300,000 جنيه وياخد ال 300,000 جنيه ويرفع عليه قضيه ويتسجن, يقول لك يعني اتسجن سنه بس ما اديش 300,000 جنيه. كتير كده سجن المنصوره اللي مليان, يقول لك 1,000,000 جنيه اكتب عليها شيك بمليون جنيه واتسجن. ايه يعني اتسجن كام؟ سنتين مش مشكله, كاني اشتغلت بره. يتسجن ليه؟ اللي مصبره على السجن ان في بعد كده مليون مليون. فانت برضه كذلك اللي صبرك على سجن الدنيا ان فيه جنه, ان فيه جنه. عشان كده بقول لك يا اخي الحبيب كلمه تحفظها, من تلمح العافيه هانت عليه مراره الدواء. النعيم لا يدرك بالنعيم. النبي عليه الصلاه والسلام لما جه يوصف لك الطريق قال لك انه جمر, ده واحد ماشي على جمر وماسك في ايده الجمر. حافظين انتوا حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي رواه الترمذي من حديث انس وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياتي على الناس زمان، ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. واحد ماسك في ايده جمر، انت لما تمسك في ايدك حته فحمايه ولعب بتعمل ايه؟ ترميها على طول، تمسكها حرق ترميها. ليه النبي يقول لك اوعى ترميها، امسكها ما تسيبهاش. اي نعم يا جمر بس امسكها، اصبر شويه. مش بقى لك امسكها، ده قال لك اخبط عليها. ما ممكن تمسكها كده وخلاص وصابعين يتحرقوا، لا ده النبي يقول لك كالقابط، يعني اخبط على الجمر. اي نعم الطريق كله جمر، الطريق تعب، بس ما تتعبش، ما تيأس، ما تغنطش، ما تسيبش الطريق، اقبض على الجمر وسترى بعد ذلك فضل الله جل وعلا عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما صح الحديث، حسن الحديث الشيخ الألباني رواه أبو الحكيم من حديث ابن مسعود وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. المتمسك بالدين في الطريق دون كأنه قابض على جمر. النبي ما قالكش يا عم خلاص الله يكون في عونك الطريق جمر سيبه، الالتزام صعب معلش سيبه، لا اقبض على الجمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره، كلكم عارفين الحديث، حفت الجنه به من يعني الطريق الموصل للجنه في ايه؟ في مكاره، حفت الجنه بمكاره. وفي روايه ثانيه روايه البخاري اللي فاتت دي روايه مسلم، روايه البخاري النبي عليه الصلاه والسلام بيقول فيها ايه؟ حجبت الجنه بالمكاره، يعني من كتر المكاره ما انت شايف الجنه. بل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في سنن ابي داود والنسائي والترمذي من حديث ابي هريره باسناد الصحابي الشيخ الالباني ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لما خلق الله الجنه قال الله لجبريل: اذهب فانظر اليها. ربنا خلق الجنه، قال لجبريل: بص انظر شوف انا خلقت ايه، انظر اليها. فذهب جبريل فنظر الى الجنه فرجع الى الله فقال لله: وعزتك وجلالك لا يسمع بها احد من الخلق الا دخلها. ليه؟ جنة حلوة، اللي يسمع عنها يبذل ويصبر لغاية ما يوصل. فأحاطها الله بالمكاره، دي ايه؟ الجنة، فأحاط الله بالمكاره. ثم قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل فنظر إليها ثم رجع إلى الله جل وعلا وقال: وعزتك وجلالك أخشى ألا يدخلها أحد. ليه؟ مكاره، في تعب. ثم لما خلق الله جل وعلا النار أرسل جبريل قال: اذهب فانظر إليها. فذهب جبريل فنظر إلى النار فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا فر منها. فأحاط الله بالشهوات. ثم أرسل جبريل فنظر إليها فرجع جبريل وقال: وعزتك وجلالك أخشى ألا ينجو منها أحد. يعني الطريق صعب، الجنة ما انت شايفها من كتر المكاره، بس لازم ينفتح في قلبك عين اسمها عين اليقين. لما تسمع الكلام عن الجنة وعن النار كما قال حنظلة الأسدي في صحيح مسلم: نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. ده العين اللي في قلبك اللي اتفتحت شفت بها الجنة، ده اللي صبرك على لأواء الدنيا وآلام الدنيا. اللي صبرك يا أخي إن الطريق وإن كان فيه أشواك إلا أنها تنقلب عند المحب إلى أشواق، أشواق. أي والله انظر إلى بلال بن رباح، عارفين بلال؟ شوف كان بيؤذى إزاي، كان بيجر على رمضاء مكة، كان بيضرب، كان بيضرب بالحجر، كان بيربط عنقه بالأحبال ويعطى لصبيان يلعبون به، ومع ذلك يضرب ويقول أحد أحد. لما جاء اعتقوا أبو بكر الصديق سألوه: إيه اللي كان مصبرك على العذاب؟ ده ربنا قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا. يعني ممكن الإنسان أن ينطق بكلمة الكفر، ممكن لو أنه تعرض للاضطرار وللألم وللإكراه. طب إيه اللي خلى بلال ما ينطقش؟ إيه اللي صبره على العذاب ده؟ العلماء بيقولوا استعذب بلال العذاب، العذاب بالنسبة له أصبح كأنه ماء عذب. استعذب العذاب يعني العذاب كأنه مية عذب يشربها. بعد ما خرج من المحنة قالوا له: ما الذي كان يصبرك على هذا البلاء يا بلال؟ قال: مززت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان ففاقت حلاوة الإيمان. لما تحط ربع كوباية فيها ملح على برميل مليان عصير مانجا يأثر فيه؟ حلاوة الإيمان ملك القلب، ملك قلبه. يجي العذاب يقول أحد أحد، يضربوه يقول أحد أحد وبيضحك، يتغازوا يضربوه يضحك، مش حاسس بالعذاب، استعد بالعذاب. أم شريح واحدة من ممن سبقوا للإسلام رضي الله عنها، فر زوجها فأمسكوا بها وأخذوا عن ابنها، فرقت عن زوجها وعن ابنها، ثم أخذوها، امرأة من بلاد الإسلام، أخذوها في الشمس فأعطوها عسلا تشرب منه 3 أيام حتى كاد حلقها أن يحترق من شدة العطش، ادوله عسل شربت عطشت ما فيش مية، 3 أيام منعوا عنها الماء، ثم أخذوها إلى الصحراء ربطوها على ناقة في الحر 3 أيام تقول حتى كنت أستغيث ولا مجيب، كنت أنادي ولا يسمعني أحد، حتى ذهب عقلي وسمعي وبصري من شدة العطش، عميت وما عادش بتسمع وعقلها ذهب، فكانوا يأتونها أترجعين عن دين محمد، وهي لا تدري تشير بيدها إلى السماء، ترجعي ترفع ايدها بس وخلاص ما ايش داريه، لكن قلبها مع الله جل وعلا، ترجع عند محمد تشير بيدها الى السماء، فيغتاظوا ويتركوها 3 أيام ثم احترق كبدها خلاص هتموت. وبعدين جاءها الفرج من الله جل وعلا، العذاب دون وهي حاسه بسعاده، العذاب بس قلبها مع الله منشرح، العذاب بس قلبها قريب من الله جل وعلا منبسط. في العذاب دون جاءها الفرج من الله جل وعلا، بعدما كادت او اشرفت على الهلاك، هم قاعدين في الخيام في الهدوء وفي في الهواء وفي الماء البارد، ارسل الله جل وعلا اليها في الحر مددا من السماء، انزل الله جل وعلا اليها اناء فيه ماء بارد، قالت فنزل اناء رايته على فمي فشربت شربة ثم طاعت، يعني يدوب شربت شربة واحدة وبعدين طلع تاني، وده سبحان الله ربك كريم، لو شربت مرة واحدة ممكن تموت، شربة ثم صعدت، قالت فرد الله علي عقلي فنظرت فإذا حبل فيه إناء به ماء بارد لا أرى نهايته، السالفة جاي منين، لكني عرفت أنه من الله جل وعلا، نزل إلينا إلي مرة ثانية فشربت ثم صعدت، فنزل إلي مرة ثالثة فشربت حتى رويت ثم سكبت بقية الماء على صدري خلاص، ورد الله علي سمعي وبصري وعقلي، فجاءوا إلي فوجدوا الماء على صدري فرجعوا جميعا، قالوا ده لازم حد مننا هو اللي خلنا ودالها مية، فرجعوا جميعا إلى جربتهم فوجدوا الماء كما هو، مش حد، قالوا من أين لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، عذاب بس أصبح ما عذب يقينش، ما عذب حقيقي من الله جل وعلا، والله لو التزم حتى إن كان صبر إن كان في مرارة إن كان في ألم ستحس بحلاوة الإيمان، ستستعذب المرارة والألم. فلما رأوا ذلك قالوا نشهد أن الذي سقاك هو ربنا وربك، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم فكوا وساقها وهاجروا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من تلمح العافية هانت عليه مرض الصبر، هعد لك كلمة دي كتير عشان تحس إن أول الطريق أي نعم محتاج بذل وصبر، لكن بص على الجنة، هذا يعينك على الصبر. لذلك القبض على الجمر صعبة، لا سيما في الزمان ده، انا عارف كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان ممكن لو واحد من اصحابه يعني الشيطان دفع الحاجه، تلاقي ابو بكر بيكلمه وعمر بيكلمه وعثمان بيقول له حاجه وعلي بيكلمه وابو عبيده بيزكيه وفلان، تلاقي كل صحابه حواليه. انما دلوقتي انا عارف اللي عاوز يلتزم يلاقي فيه معاناه كتيره، ممكن يلاقي المعاناه اول معاناه من بيته. طب ايه اللي صبره؟ اللي صبره على انه يقبض على الجمر ايه؟ شوف النبي بيقول ايه، رساله للقابضين على الجمر، رسالة للقابضين على جمر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابو داود من حديث ابي ثعلبة الخشني باسناد صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ورائكم ايام الصبر، الصبر فيه مثل قبض الجمر، اللي يصبر على الطريق الى الله على الابتلاء، اللي يصبر على الالتزام كأنه قابض على الجم، الصبر فيه مثل قبض الجم للعامل فيهن اجر 50 منكم. النبي بيكلم مين؟ الصحابة. للعامل فيهن. العامل ايام الفتن، العامل في الزمان اللي فيه تعب دول، العامل في الزمان اللي محتاج يصبر على هذا البلاء ليصل الى الله جل وعلا، للعامل فيهن اجر 50 منكم. قال الصحابة يا رسول الله او منهم، العامل له 50 مننا ولا منهم، يعني بيأكد على النبي او منهم. قال النبي بل منكم، اللي يعمل مثل ما كان يعمل الصحابة يأخذ 50 ضعفا مثل ما كان يأخذ الصحابة. ليه؟ كان الصحابة يجدون على الحق أعوانا، ونحن في هذا الزمان لا نجد على الحق أعوانا. يا أيها القابض على الجمل وأنت على أول الطريق، إياك أن تفارق الطريق لوعورته ولصعوبته ولعقباته ولآلامه، لا، أثبت على هذا الطريق واعلم أن الله جل وعلا كريم، سيعطيك على صبك ما لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال. قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد في المسند في روايتين صحح أحدهما الشيخ الألباني وحسن الأخرى من حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بالله عليك اسم الحديث ده عشان ترفع راسك وتثبت على الطريق، وإن كنت لا ترى النبي ولا ترى الصحابة أثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلى على النبي، قال صلى الله عليه وسلم طوبى، طوبى دي طوبى في الجنة، شجرة في الجنة، طوبى لمن رآني وآمن بي. دول مين؟ الصحابة. طوبى لمن رآني وآمن بي. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي الرواية الأخرى ثم طوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. شفت؟ هتتعب، أي نعم، ومش هتلاقي حد من الصحابة يساعدك ولا حد يأزرك من إخوانك، لكن لما تصبر ولو لوحدك ربنا عزيزي هو اللي يعينك، هو اللي يكرمك. أقول لك أخي الحبيب، نعم الطريق فيه أشواك، لكنها بإذن الله جل وعلا تنقلب إلى أشواق لما تعرف أن الأجر كبير. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار، العبادة في الهرج وفي زيادة، والفتنة كهجرة إلي. أنت عمرك ما شفت النبي ولا هجرت لي، تعبد ربنا في وقت الفتنة كأنك هجرت للنبي، تاخذ نفس الاجر اللي هجر للنبي صلى الله عليه واله وسلم. يا اخي الحبيب، الطريق اشواك، لكنها تنقلب الى اشواق حين يملا الله جل وعلا قلبك بحلاوه الايمان. حلاوه الايمان اللي شيخ الاسلام ابن تيميه سجن 17 سنه سجن، شيخ الاسلام ابن تيميه سجن 17 سنه، ويقولوا في السجن بيقولوا له ايه اللي تعبك انت الان، يعني انت في سجن دلوقتي، قال لهم ماذا اصنع اعدائي بي، فأنا جنتي في قلبي، هي دي الجنة، جنتي في قلبي، فسجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، جنتي في قلبي أينما ذهبت فهي معي. تلك حلاوة الإيمان. قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، جنة الطاعة. لما ربنا يبذلك بدل الألام وبدل المصائب على هذا الصب يبذلك حلاوة الإيمان، تفرح تسعد. قال إبراهيم بن أدهم، عارفين إبراهيم بن أدهم كان واحد من السلف وكان فقير، كان يقول إننا لفي نعمة لو علمها الملوك، وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، لو الملك يعرف اللي انت بتتمتع به يحاربك عليه. والله يا أخي حبيب، السعادة مش في إنك تمسك محمول، ولا إنك تركب عربية، ولا إنك تسكن على كورنيش، ولا إنك تكون عن شركة كبيرة وسكرتيرة حلوة، لا والله مش دي السعادة. السعادة بجد إنك تكون مع الله، هي دي السعادة. واحد من إخواني من القاهرة بيدرس في إحدى الجامعات الخاصة، تعرفين الجامعات الخاصة بيدفع 100,000 جنيه في السنة، غير السكن وغير العربية وغير المواصلات وغير الفلوس اللي بيصرفها وغير الأكل والشرب كل ده. فبيقول كان معايا واحد أبوه شغال في أوروبا وأمه شغالة في أوروبا، أساتذة في الجامعات، والولد قاعد لوحده هنا مركبينه عربية أفخم عربية، ومقعدينه في حتة في أحسن حتة في القاهرة، ومعاه فلوس بالآلاف، يا دوب بيحط كارت الفيزا بنك في الحيطة يخرج فلوس زي ما هو عاوز، أمه وأبيه بيحطوا له في الفلوس في البنك وهو يسحب بس، بيتمتع عايش في المتعة. بيقول لي والله العظيم أخي ده بيحكي لي من 4-5 أشهر ولا حاجة، بيقول وإحنا في القاهرة معاه، يعني قال لي تعال معايا، ركبت معاه السيارة. وانا معاه في السيارة قال له انا مخنوق، انا متضايق، مخنوق ده من تركب عربية مكيفة، مخنوق ازاي؟ امال واقفين على الموقف مستنيه اتوبيسات دول يبقوا ايه؟ اقول له انا مخنوق هموت نفسي اعمل ايه؟ بيقول لي راح رايح طلع كارت فيزا بنك، وقف في الطريق حط الكارت جاب 100 دولار، بدولار مش بالجنيه، جاب 100 دولار والله العظيم الاخ اللي بحكي لي بقول خد ال 100 دولار فكهم ب 600 جنيه، عمل ايه ب 600 جنيه؟ على طول راح مشتري محفظه ب 200 جنيه، محفظه في جيب ب 200 جنيه، وراح مشتري علبه سجاير ب 30 جنيه، انا ما اعرفش علبه نوعها ايه دي، بس بقول علبه سجاير ب 30 جنيه، وراح مشتري ولاعه سجاير ب 200 جنيه، ولاعه سجاير، وراح جايب الولاعه مولع سيجاره، هو فاكر ان السيجاره هي اللي تسعده. انت عارف لما كل واحد ما بيدخنش يقول لك انا رجعت التدخين ليه؟ اصل انا اتضايقت شويه ورجعت. هو انت فاكر ان السيجاره هي اللي بتزيل الهم؟ امال فين قول الله تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه؟ لما اكون متضايق ومهموم ومكروب قول يا رب، مش يا سيجاره، مش يا متعه، مش يا فسحه، لا. فالاخ ده بيقول راح جايب ولع بالولاعه سيجاره، شرب منها شربتين ولسه مخنوق برضه، راح مطفي السيجاره وراح مطلع الولاعه مولع بقيه علبه السجاير، ولع علبه سجاير باين، وراح مطلع المحفظه مولعها بالولاعه، وراح نازل من العربيه حتى الولاعه قاعد يكسرها برجله. ال 600 جنيه راحوا، دول ممكن يسعدوا اسرتين شهر كامل. اي والله، هو فاهم ان السعاده في انه يولع سيجاره ولا انه يركب عربيه ولا لا والله، ده ممكن ناس يركبوا افخم السيارات ويقول لك انا اتعس التعساء. ايوه، السعاده يا اخي في القرب من الله جل وعلا. انا عاوزك ترجع للقران كده عشان وانت في بدايه الطريق كده شوف ايه اللي يسعدك. القران اقرا من اول سوره الفاتحه لغايه سوره الناس، كل القران واحنا جاي رمضان وتقرا القران، دور على كلمه السعاده اتذكرت او ذكرت في القران فين؟ مش هتلاقي كلمه السعاده ذكرت في القران الا في مكان واحد فقط، في سوره هود قال تعالى فمنهم شقي يعني اما شقي اما فمنهم شقي وسعيد، ثم قال بعدها واما الذين سعدوا ففي الجنه. يبقى السعاده فين؟ في الجنه. فاللي صبرك يا اخي الحبيب، اللي صبرك على تعب الدنيا وعلى تعب طريق الالتزام، اللي صبرك من البدايه كده ان الطريق صعب وشاق، اللي صبرك ان في سعاده في هذا الطريق، ان في حلاوه ايمان. كلمه بتسمعها كتير قوي من البعيدين عن ربنا يقول لك انا مخنوق، صح؟ تسمعها كتير من البعيد عن ربنا يقول لك انا مخنوق، اصل انا متخنق. انما الملتزم عمرك ما تسمعها لانه في سعاده وهو حاطط قدامه الجنه. عشان كده بقول لك كلمه احفظها مني، احفظها مني كلمتين احفظهم مع بدايه الطريق يا اخي الحبيب. البديل الجنه، البديل الجنه. اللي كان مش ملتزم كان بيسمع موسيقى وكان بيمشي مع البنات وكان بيكلم مش عارف القرناء السوق وكان بيشرب دخان وكان بيشرب مخدرات وكان بيتفرج على التلفزيون وكان بيقف على الناصي معاصي كتيره، عاوز يسيب الكلام ده يقول لك انا عاوز البديل. اقول له كلمه واحده بس، البديل الجنه. دي اللي النبي قالها للصحابه لما جم يبايعوا النبي عليه الصلاه والسلام في بيعه العقبه مع بدايه الطريق. النبي قال لهم بصوا من البدايه لازم تفهم طبيعه الطريق. قالوا يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك. قول يعني طلباتك ايه في الطريق؟ الطريق ده طلباتك في ايه؟ اشترط لربك ولنفسك. قال النبي اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ثم قال اشترط لنفسي ان تمنعوني مما تمنع منه ابنائكم ونسائكم. كلام طويل. وبعدين بعد الكلام ده كله قالوا طيب ان نحن فعلنا ذلك، لو احنا فعلا التزمنا باللي انت اشترطته مع بدايه الطريق وعملنا اللي انت قلت لنا عليه قدام ربنا وعملنا اللي انت قلت لنا عليه قدامك انت، ما لنا ناخد ايه بقى؟ كان ممكن النبي يقول لهم طب خلاص هتاخدوا الملك من بعدي وهترثوا كسرى وقيصر وهتعتقدوا قصور اليمن وهتاخدوا وهتملكوا الارض كلها، كان ممكن وده فعلا هيحصل. لكن النبي عليه الصلاه والسلام طالما اشترط من البدايه اقول لكم البديل. قالوا فما لنا؟ قال النبي لكم الجنه. كلمتين برضه زي ما قلت لك، البديل الجنه، هو بقى فعلا لكم الجنه. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، خلاص وافقنا يا رسول الله. عشان كده بقول لكل اخ اكرمه الله جل وعلا بالالتزام وانت في اول الطريق يا اخي الحبيب اترك المعصيه والبديل الجنه، اترك المعصيه والبديل الجنه. اقول لك يا اخي الحبيب اترك الفتاه اللي انت كنت تمشي معاها والبديل الحور العين، هتمشي معاها في الجنه، هتتفسح معاها على الكورنيش في الجنه، ما تقلقش. اقول لك يا اخي الحبيب اترك الموسيقى والاغاني والبديل انك تسمع الموسيقى في الجنه، ريح ربنا يرسلها كما قال ابن عباس، يرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الاغصان في الجنه فتثير اصواتا تلذ لمسمع الانسان كالنغمات بالاوزان. اترك غناء الفتيات لاجل غناء الحور العين في الجنه. اقول لك يا اخي الحبيب اترك المال الحرام والبديل كنوز الجنة. هتلاقي في الجنة كنوز ممكن في يوم من الأيام تكون سبت مال حرام تفتح كده خزنة في الجنة تلاقيها مليانة كنوز من الذهب والفضة. كل ذلك ليه؟ لأنك تركت المال الحرام. البديل يا أخي حبيب عن الرحلة لفرنسا والريفيرا والجنوب أفريقيا والسياحة، البديل إن ربنا عز وجل يكرمك برحلة في الجنة للنبي، تزور النبي عليه السلام، أو برحلة في الجنة لرؤية وجه الملك جل جلاله. ده البديل. البديل عن شرب المخدرات وعن شرب السجاير إنك تشرب من الآبار والعيون في الجنة ماء المقربين الذي يؤخذ منه بعض القطرات على أنهار الأبرار لتتحول إلى لذة. يعني شوية مية من اللي بيشرب بيها المقربين إلى الأبار، بئر التسنيم وبئر السلسبيل وبئر الكافور، ياخد منه شوية بس زي ما في الورد كده يتحطوا على مية الأبرار تتحول إلى مياه طيبة. تشرب انت، اللي صبرك انك تشرب من الرحيق المختوم ختامه مسك، اللي صبرك على سهرة على النت ولا على الفضائيات ولا قدام التلفزيون، اللي صبرك ان في سهرة هتسهرها برضو بدل ما تسهر مع اصحابك هتسهر في سوق الجنة، هتعيش في سوق الجنة، سوق تمشي فيها، سوق تمشي في الجنة مع اصحابك في الجنة، تهب عليك ريح الشمال تطير من تراب الارض من مسك الارض، ترجع على زوجتك تقول لك انت احلويت ليه، تقول لها التراب طر عليا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ان في الجنة لسوقا يأتي اهل الجنة فتهب عليهم ريح الشمال فتطير عليهم من مسك الارض فيرجعون الى اهليهم فيقولون لهم لقد ازددتم بعدنا حسنا. اصبر اصبر هنا تستريح، هنا اصبر على البلاجات وعلى المصايف، هنا هتلاقي في الجنة بحار، في الجنة بحار برضو، في الجنة مصايف بس ما فيش حر هناك ولا في برد هناك، يعني لا في صيف هتصيف مش عارف هناك وشتا تشتي، لا يرون فيها شمسا ولا زمر، تكييف رباني. هتروح في الجنة مالكش دعوة بالبلاجات، في الجنة بلاجات حلوة، ولو انت عاوز الحور العين يلبس البكيني ويستحموا قدامك ممكن زي ما انت عاوز، والله معلش يا اخي سامحني في اللفظ بس انا عاوز احسسك ان في فعلا بديل في الجنة، في والله بديل في الجنة. سمعت انت في صلاة المغرب الامام بيقرأ اول آية قرأها من قراءة المغرب سورة فصلت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. اللي انت عاوزه بلاجات، يتعمل لك بلاجات، ما في الجنة بحار، ممكن تلاقي بلاج من محيط من اللبن، محيط من الماء الذي لا يتغير، محيط من العسل، محيط من الخمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن في مسند الإمام أحمد من حديث معاوية بن حيدة بإسناد الصحابي الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بحر الماء وبحر اللبن وبحر الخمر وبحر العسل أو بحر العسل وبحر الخمر ثم تفجر الأنهار بعد ذلك. يعني في بحار، يعني في مصايف، اللي انت عاوزه في الجنة البديل هناك. يا أخي الحبيب بدل ما انت لابس الإنسيال والسلسلة والخاتم الذهب سيب كل الكلام ده، وفي بديل في الجنة. هتلبس في الجنة اسورة واحدة بس في الجنة، لو واحد شافها عقله يطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدلك على البديل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره، مش هو اللي يظهر ده، ايه الاسورة بس، لو أن رجل من أهل الجنة اطلع فبدأ سواره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجم. مجرد بس أنك تطلع بالإسورة بتاعتك اللمعان بتاعها يذهب العقول فضلا عن إذهاب الأبصار. فالبديل الجنة يا أخي الحبيب، لما تلتزم من البداية اصبر واعرف أنك طريق طويل، لكن من الأول افهم الطبيعة صعبة بس النهاية حلوة، من تلمح العافية هانت عليه مرة الصبر. اوعى تكون فاكر ان انا بقول لك الكلام ده عشان من الاول كده تمشي وتروح وما تلتزمش بالالتزام وتصيب الطريق، لا، ده انا بقول لك الكلام ده عشان تعرف ان الطريق صعب، يبقى محتاج همة عالية. دي النقطة التانية اللي بقولها لك، لابد في الطريق النقطة التانية من همة عالية، يبقى وانت في اول الطريق لازم يكون عندك همة انك توصل للاخر، مش تيجي لغاية نص الطريق وتقول تعبت عاوز ارجع، لا، إنما لازم يكون عندك همة توصلك لنهاية الطريق. لو أنا سألت واحد وقتي من الشباب، لو سألت كلكم أنت نفسك في إيه؟ أنت أمنيتك إيه؟ هتلاقي واحد يقول أنا نفسي أبقى ملياردير، الثاني نفسي أركب عربية بإم دبليو موديل 2008 جديدة، والثالث نفسي أركب مش عارف أسيح في الأرض، ألف في أمريكا وأوروبا وأستراليا وألف أشوف الدنيا كلها، ومش عارف الثالث يقول نفسي أركب أبقى ساكن في فيلا على كورنيش، والرابع يقول نفسي يبقى عندي شركة كبيرة وسكرتيرة حلوة ولا اثنين ثلاثة، وليا كم مش عارف تليفون مستنيني وكم محمول. كلها هموم، لا كلها همم هي هموم. إنما همتك العالية، ما فيش واحد قال نفسي أكون إمام للدنيا أحكم شرع الله جل وعلا، ما فيش حد قال أنا نفسي، يبقى همتي أعلى حاجة. عاوز أدخل الجنة، مش أي جنة. كتير تسمع كلمة من الشباب تيجي تقول يا رب رزقنا الجنة، يقولك يا عم أي حتة خلاص، أي حتة خلاص، أهم حاجة بس ندخل الجنة. لا، ده أنت عشان تمشي وتوصل لازم تبقى همتك عالية. أنت عارف لما يكون واحد بيذاكر طالب يقول لك انا نفسي بس هنجح بمقبول هيشتغل، صح؟ لما يقول هنجح مقبول هيشتغل، انما لما اقول عاوز اجيب امتياز ممكن يجيب جيد جدا. دايما كده لما همتك اعلى تكسر شويه تقع، فاللي عاوز ينجح مقبول مش هينجح ولا صناره، هيقع. فعشان كده لازم همتك تبقى عاليه. الفردوس وربنا والنبي عليه الصلاه والسلام علمنا واحنا في اول الطريق كده، في اول الطريق لازم تبقى همتك عاليه. شوف ربيعة بن كعب الاسلمي راح للنبي عليه الصلاه والسلام واسلم اول الطريق، وقف قدام النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم قال يا رسول الله، او النبي عليه الصلاه والسلام جهز له ربيعة الوضوء، يعني ربيعة جاب الميه جهز النبي يتوضى بها. قام النبي عليه الصلاه والسلام شاف الميه يتوضى، والنبي عليه الصلاه والسلام من عادته اللي يعمل له حاجه يكافئه، من فعل اليكم معروفا فكافئوه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما ربيعة بن كعب الاسلمي جهز له الوضوء قال له لازم اعمل له حاجه بقى، ادي له اي حاجه اكافئه. فقال النبي سلني يا ربيعة طلباتك ايه، نفسك في ايه، اعمل لك ايه، قول يا ربيعة اللي انت عاوزه، سلني يا ربيعة. قال ربيعة في غير روايه مسلم قال فكرت في كل شيء في الدنيا فلم اجد شيئا يستحق ان اساله من النبي. اقول لي اقول عاوز عربيه، اقول عاوز يعني 100 ناقه، اقول له عاوز مش عارف كنوز، اقول له ايه؟ لا لا، ما فيش حاجه تستاهل. قلت يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه. هي دي الهمه، همتك العاليه دي الفردوس، مش يا رب الجنه وخلاص تدخل الجنه حتف تتكسر رقبتك. لا، اسالك مرافقتك في الجنه يا رب، انا عاوز رفقه النبي في الجنه بس، هي دي اللي عاوز. الهمه العاليه انك تكون قلبك وانت على اول الطريق، همتك وانت في اول الطريق، نفسك وانت في اول الطريق، في اخر درجه، في اعلى درجه في الجنه تتمناها في رفقه النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام علم الصحابه في البدايه في صحيح البخاري اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى، فانها اوسط الجنه واعلى الجنه، ومنها تفجر انهار الجنه وهي اسفل عرش الله جل وعلا. فعشان كده يا حبيب لازم العالي اللي همته العاليه اللي عاوز يمشي في الطريق لا يرضى بغير الجنة. يردد مع المردد، يردد مع القائل أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. هي دي الهمة العالية، يا رب لن يذهب عني حزني إلا إذا كنت بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ربنا أمر النبي أن يعلي همته عشان يتعلم الصحابة عليه الهمة. قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون إيه؟ الله يبارك فيك، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ما قالش ولو أمرت لأن أكون من المسلمين، وأنت بتقرأ في الآية دي على طول لازم تبقى همتك عالية، تقول وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أنا أول واحد أجيلك يا رب. هي دي الهمة العالية، أنا أول واحد أوصل يا رب، أنا أول أطلع الأول على كل الناس على كل الأرض أوصل لك الأول يا رب. شوف سيدنا موسى الهمة العالية بتاعته إيه، ربنا قال له هات قومك وتعال، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، قال له هات قومك وتعال. فسيدنا موسى خرج عدى البحر قال لهم بصوا حصلوني أنا أسبقكم. عاوز بالهمة العالية يوصل أول واحد لربنا، فعلا وصل الأرض المقدسة قبل القوم، سابها رم معاهم وسبق لربنا. ربنا قال له أنت جيت تجري ليه؟ أنت إيه الهمة العالية دي؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أنا جاي لك أول واحد، أنا عاوزك قبلك أول واحد. عشان كده لما ربنا قال له ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. مش عاوز بس يكلم ربنا، ما هو كلم عاوز أعلى من كده بقى. ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. اسمع، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. أول واحد مسلم، بل حتى يعني على فرض الجدل كل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. حتى لو إن ربنا قضى إن كل ولد، أول واحد يعبد أنا. هي دي الهمة العالية، إنك تقول يا رب أنا أول واحد أوصل لك. عشان توصل لازم ترمي قدام، ما تبصش قدام رجلك، لازم يكون عندك همة عالية. اتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، اتعلم من أبو بكر الصديق اللي النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال للصحابة أبواب الجنة، ذكر لهم أبواب الجنة. جه الصديق قال لي يا رسول الله هل يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ يعني باب الصلاة وباب الصيام اللي هو الريان وباب الصدقة وباب البر وباب الجهاد وباب الطاعة وباب التوبة وباب الأبواب دي كلها الثمانية دول اللي بيطيع بينادي الباب. طيب ممكن الأبواب كلها تنادى على واحد بس؟ شوف أبو بكر مش عاوز باب واحد، همة عالية. قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان بإسناده صحيح قال نعم وأنت هو يا أبا بكر. هي دي الهمة بتاعتك، الهمة بتاعتك بتاعت عمر بن عبد العزيز. نفسي أقول لك كلام طويل لكن كان في محاضرة لي عنوانها على هامش الحياة، يعني لو ترجع عليها هتلاقي في أمثلة لأصحاب الهمم العالية الذين عاشوا يطلبون الدار الآخرة وهم في الدنيا. عمر بن عبد العزيز قاعد أول ما يعني قاعد مع صاحبه رجاء بن حيوة، فكان نفسه يتجوز. اتجوز فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، وبعدين مسك الإمارة إمارة العراق. بعت رجاء بن حيوة قال له اشتري لي ثوبا، خد 500 دينار ذهبية واشتري لي ثوب جلابية يعني اشتريها لي تناسب الإمارة. ده أنا بيت أمير على يعني رئيس دولة، اشتري لي ثوب. فراح يشتري ثوب، اشترى ب 500 دينار ذهبية. رجع مسك عمر الثوب قال ثوب جيد حلو ناعم لولا أنه رخيص الثمن. ده رخيص 500 دينار بس ما يناسبش الإمارة. فلبس عمر بعد ما تبوأ عمر الخلافة بقى خليفة، يعني القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية على امتداد الأرض، مش رئيس دولة، ده رئيس الدول كلها. فأرسل رجاء بن حيوة يشتري له ثوب، اشترى ثوب بخمس دنانير أو خمس دراهم. مسك عمر قال ثوب جيد لولا أنه غالي الثمن. ده غالي. فقال رجاء عجبا لك يا أمير المؤمنين، أرسلتني يوم الإمارة فاشتريته لك ب500، قلت رخيص، والآن اشتريته لك بخمسة دراهم، خمس جنيه، قلت لي غالي الثمن. قال يا رجاء إن لي نفسا تواقة. الهمة العالية بقى، نفسي بتعلى. إن لي نفسا تواقة، تاقت في البداية إلى الزواج من فاطمة ابنة عبد الملك بن مروان فتزوجته. كان في الأول همتي أن أتجوز واحدة حلوة واركب عربية حلوة واقعد في شقة حلوة، خلاص حصلت. قال فلما تزوجتها تاقت نفسي إلى الإمارة فنلتها. اللي بيتجوز وبقى معاه فلوس بتتيخ نفسه عضو مجلس الشعب يدور عليها. تاقت نفسي إلى الإمارة قال فنلتها. فلما تاقت نفسي إلى الإمارة، فلما نلت الإمارة تاقت نفسي إلى الخلافة. بعد ما عضو مجلس الشعب عاوز يبقى رئيس مجلس الشعب وعاوز يبقى رئيس جمهورية. فلما نلت الإمارة تاقت نفسي إلى الخلافة. فلما تبوأت الخلافة تاقت نفسي إلى الجنة. فبقول لك أصر الطريق على نفسك وخلي نفسك إلى الجنة وفقط، همتك العالية الجنة. جلس أربعة من السلف ومعهم عبد الله بن عمر الصحابي، عبد الله بن عمر ومعه عبد الملك بن مروان ومعه مصعب ابن الزبير ومعه عروة بن الزبير، الأربعة دول. فأم مصعب بن الزبير قال للثلاثة الباقيين وهم في الكعبة، قال مصعب بن الزبير تمنوا نفسكم في إيه، كل واحد يتمنى كده، زي ما تعملش بقى زي الرجل اللي قبله قال له لو أنت معاك 1,000,000 جنيه تعمل إيه، قال له أشتري عربية وأشتري، والتاني وأنت مش عارف أعمل فيلا وأعمل، والتالت أنا صح في الأرض، والرابع أعمل شركة. يعني مفيش واحد منكم هطلع حاجة لله؟ فواحد قال بطلع 1,000 جنيه لله. يعني 1,000,000 جنيه ده لسه ما جوش، اما لو جم طب ما تنوي نيه حلوه يمكن تؤجر عليه. فقعدوا الاربعه بينوم بيتمنوا، فقالوا خلاص انت قلت يا مصعب تمنت الاول، قلت نفسك فيه. فمصعب بن الزبير قال اتمنى أتمنى أن أكون واليا على العراق. خلاص. طب وانت يا عروة بن الزبير؟ قال أتمنى أن عبد الملك بن مروان الأول ما أتمنى؟ قال أتمنى أن أكون خليفة للمسلمين. طب وانت يا عروة؟ قال أتمنى أن أكون فقيها عالما بمدينة رسول الله يقصدني الناس من كل مكان. قال وأنت يا ابن عمر ماذا تتمنى؟ قال أما أنا فأتمنى الجنة، لن عاوز إمارة ولا عاوز خلافة، أنا عاوز حتى لو في علم يوصلني للجنة، أتمنى الجنة. قال ابن عمر لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن عمر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، قال ابن عمر فوالله لقد رأيت مصعب بن الزبير وليا على العراق، ورأيت عبد الملك بن مروان خليفة للمسلمين، ورأيت عروة بن الزبير رأيته إماما في المدينة يأتيه الناس من كل مكان. حقق الله جل وعلا للثلاثة ما تمنوا به، وأنا أنتظر أمنيتي أن يحقق الله لي الجنة. أنا عاوز أكتب همتك كده، الجنة وبس. الطريق يا أخي لازم له همة عالية، لازم له همة عالية. ردت يا رب أسألك مرافقتك بالجنة. يبقى لابد من البداية من فهم طبيعة الطريق، محتاج صبر. اثنين، لابد من ان يكون لك همة عالية. ثلاثة، المطلوب منك بقى لابد من الخطوة الاولى، هي دي المطلوب منك. بس ده الكلام العملي. المطلوب منك مع البداية كيف تبدأ، كيف نبدأ الطريق، هي خطوة المطلوبة منك. ابدأ والله جل وعلا يتمم عليك. كل اللي عليك بذل، بس تعمل خطوة بسيطة، كل ما عليك نقطة البداية. نقطة البداية من هنا نبدأ، تلك النقطة التي تبدأ فيها الالتزام وتترك فيها المعاصي. عمل بسيط مطلوب منك، بس فقط انك تركب زي ما سيدنا نوح قال لابنه يا بني اركب معنا، ما قالوش ادف معانا ولا لم الاكل معانا ولا، قال له بس اركب معنا يا بني اركب معنا. برضو كذلك خلي لسان حالك. في النقطة الثالثة، المطلوب منك في اول الطريق كلمة واحدة، اركب معنا، او بالقراءة القرآن اركب معنا. المطلوب منك تركب سفينة النجاة والله جل وعلا سيوصلك، لان الله جل وعلا كريم. تركب خلاص نام بقى، اعرف ان السفينة تجري باعيننا، تجري باعيننا. دي قصة نوح، قال له بنيه اركب معنا وخلاص اطمن، إن السفينة قال الله أنا تجري بأعيننا. خلاص يبقى أنت قيد اللي أنت عليه، تركب سفينة النجاة. يعني إيه؟ يعني يا أخي الحبيب، اللي كان بيدخن، أو اللي كان بيمشي مع البنات، أو اللي كان بيعصي الله بجميع أنواع المعصية، بيسمع أغاني، المطلوب منه بس يرمي علبة السجاير، بس ده المطلوب منه، وقول يا رب اجعلني ما اشتريش علبة تانية. المطلوب منه خطوة واحدة بس، عشان ربنا يعلم انه صادق. المطلوب منه بس يشيل ارقام المحمول، ربنا يعرف انه صادق يهديه. قال تعالى، اسمع دي كلمة سيدنا يعقوب، فصبر جميل والله المستعان. يعني يا رب انا هصبر نفسي اخطي خطوة وانا عارف انك بتعني، ده انت في كل صلاة بتقول اياك نعبد واياك نستعين. يعني انا يا رب بنفسي مش هقدر اخط الخطوة، اعين يا رب، او انا هعمل اللي عليا وانت الباقي عليك. يا رب هي خطوة اعملها وانت وصلني، يا رب انا ابدأ الطريق وانت اكرمني. ابدأ وعلى الله جل وعلا التمام. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي في الصحيحين، من تقرب الي شبرا تقربت اليه زراعة. يعني انت كل ما تعمله شبر بس تغطيه، تبص تلاقيك قربت من ربنا زراع وشبر. صح، ما انت قربت انت شبر وربنا قرب زراع سبحانه وتعالى دون تشبيه. يبقى انت قربت زراع وشبر، ومن اتاني يمشي اتيته أرولة. يبقى انت هتقرب مش، وربنا كما قال في رواية اخرى في مسند احمد، يا ابن ادم قم الي امشي اليك. كل اللي انت هتعمله تقوم، بس تقوم تفوق وربنا سيمشي اليك. وامشي الي اهرول اليك، فصبر جميل والله المستعان. بقول لك طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، هي دي الخطوة اللي انت مسؤول تعمل عنها. اعمل خطوة ولو حتى تعبانة، ولو انت خطوة عرجة، لكن الله يجبر الكسر. يا أخي الحبيب، حط في ذهنك الحديث ده دايما، الرجل اللي جه لقى مكان في المسجد قعد آوى إلى الله فآواه الله، حط في ذهنك ان ربنا بيقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. انت ابدأ بس ابدأ بخطوة الهداية وربنا يتمم عليك الطريق. حط في ذهنك قول الله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. شوف سيدنا يونس، سيدنا يونس وقع في ظلمات الحوت، ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت. كل اللي عمله قال يا رب، كل اللي عمله اللي في ايده ان يقول سبحان الله، لا عارف يخبط في بطن الحوت ولا عارف الباب منين، وحتى لو خرج هيغرق، مش عارف مش عارف. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال الله جل وعلا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يعني هو بس بدأ طريق الصلاح بإن يقول سبحان الله. عشان كده بقول لك أخي المطلوب منك، المطلوب منك بس الخطوة الأولى، هي الخطوة الأولى. عاوز تقيم الليل ومش عاوز مش متعود تقيم الليل، مطلوب منك الخطوة الأولى تصلي ركعة، تصلي ركعة. بعد كده بكرة هتبقى اثنين، بعد هتبقى ثلاثة، بعد هتبقى أربعة، هتدمن قيام الليل. المطلوب منك يا من يعني ابتليت بسوء الخلق، المطلوب منك كلمة واحدة، كلمة لينة واحدة بس تحسن خلقك، بعد ذلك يصبح الخلق طبعا وسجية لك. المطلوب منك يا أيها البخيل، يا من لا تستطيع البر، المطلوب منك لقمة بس تعطيها المسكين، بعد كده تدمن البر. المطلوب منك يا من هجرت كتاب الله وهجرت ذكر الله، المطلوب منك تسبيحة واحدة بس سبحان الله، بعد كده ربنا يهديك للي بعدها تبدأ وربنا يتمم عليك. المطلوب منك بس يلي انت تبص على البنات عشان تغض بصرك، المطلوب منك بس حاجة واحدة بس، انك عشان توصل للعفاف تقفل عينك بس وربنا هيزوق العفاف. المطلوب منك تبدأ وربنا هيكرمك. سيب السجاير والله المستعان ان يبعدك عنها، سيب الفتاة والله المستعان ان يصبرك على بعدها، سيب الاستمناء والله المستعان ان يثبتك على البعد عنه. خطوة واحدة بس ابدأ بها وربنا يوصلك. انا بعدي بسرعة عشان الحق قبل ما نصلي العشاء، بقول لك النقطة الرابعة التي لابد منها، لابد منها البداية الجادة. ربنا بيقول خذوا ما اتيناكم بقوة، وهتغمها لك بالنقطة اللي بعدها اللي قلت لك عنوانها التدرج. طيب ربنا بيقول خذوا ما اتيناكم بقوة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق. طب تعمل دي ولا دي؟ أو تفهمها ازاي؟ ربنا يقول خذوا ما أتيناكم بقوة. في حاجات في الدين محتاجة تدرج، وفي حاجات في الدين محتاجة قوة. يعني مثلا الفتاة المتبرجة ما تقولش طب خلاص أنا النهاردة إن شاء الله يعني بدل الجنس هلبس بنطلون واسع، وإن شاء الله كمان أسبوع هلبس هطول هلبس تونيك، وبعدين كمان شهر هلبس عباية يعني كده بس ايه مزخرفة شوية، وبعدين كمان شهر تاني هخليها سادة، وبعدين كمان شهر هلبس الخمار، وبعدين كمان شهر لا 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 دي ما تنفعش. في حاجة فيها مرونة وفي حاجة مرة واحدة. خذوا ما اتيناكم بقوة، خلاص الوقت حالا هلبس النقاب، ما تخرجش من المسجد تبعت واحدة صاحبتها الوقت على باب المسجد تقول لها روح اشتري النقاب هخرج بالنقاب. خذوا ما اتيناكم بقوة. يا اخي الحبيب ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يعني كافة يعني مش كل الناس، لا يعني ادخل في الإسلام كل الإسلام، ما فيش الإسلام لب وقشور. اللي هيلتزم وهيفضل معاه شوية من رواسب الجاهلية، من عتبات الجاهلية، من حبال الجاهلية، هيلتزم حبال الجاهلية تشد يقع تاني. عشان كده اللي التزم واول ما التزم كان لسه بيتفرج على التلفزيون، هو التزم وعمل كل التزم بس ساب ايه؟ ساب حته من الجاهليه. انا خايف ينطبق عليك قول النبي اللي قاله لابي ذر انك امرؤ فيك جاهليه. لا ما ينفعش، لازم تسيب الجاهليه عند اول عتبه من عتبات الاسلام الجديه، تبدا بجد، تبدا تسيب كل الضلال. يعني ايه؟ ما ينفعش تكون ملتزم ولسه بتتفرج على التلفزيون. هتتفرج على التلفزيون هتقول بتفرج على الاخبار، بعد الاخبار شدك على فيلم، شدك على تمثيليه، رجعت تدور انت على الافلام، رجعت تبحث عن افلام الخليعه، رجعت تاني عن طريق الالتزام، لان ما دخلتش مره واحده. اللي يلتزم ما ينفعش يلتزم من غير ما يلبس الثوب الابيض واللحيه الطويله. ليه؟ هيمشي بالشارع هيكسف يظهر اسلامه. لا اقول لك يا اخي اول ما تلتزم اعمل كل التزام بما فيه اللحيه وما فيه الثوب القصير، هم دول إلا يحموك. وأنا دايما بنصح أحمل إخوة بيقول لي أنا بعد ما التزمت برضو البنات لسه بتكلمني وجاية بتعكسني. بصيت لقيت لابس جينز ومس بالثوبه ويعني ما أصقص لحيته. قلت له ده اللحية دي خنفسة, اللحية دي المقصقصة دي خنفسة, والثوب القصير خلاص بيكلم البنت بيكلمها ويبصر. لا, إنما أنت لازم عشان تلتزم على طول اطلع. أول ما تلتزم على طول اطلع على الترزي, خد كل البناطيل والأثواب قل له قص ما تتنيش, أصل لو تنيت في المسجد هتروح في الجامعة تطول تاج, هتتكسف قدام البنات. لا, أقول لك يا أخي لازم تعلن قدام الناس كلها أنا التزمت. أنت عارف لما واحد بيكون بيحب واحدة أيام الجاهلية بيمشي معاها في الشارع كلش يقول لها تصدقي ده أنا نفسي أزعق قدام الناس كلها أقول بحبها. صح, كان زمان كده. أهو المفروض الملتزم أول ما يلتزم يقول ده أنا نفسي أمشي بالناس كلها وألوم أنا التزمت خلاص أنا بحب ربنا التزمت خلاص. هو ده, هي دي معناها ادخلوا في صيني كافة, انك تلتزم تلتزم كلية, تدخل في الاسلام تدخل في الاسلام كلية. والله اخوانا بعض الشباب في الجامعة بالكسف يظهر دينه بالكسف. كان زمان ايام ما كان ضال بيلبس البرمودة ابو 100 جنيه يلبسه ومشي ما بيتكسفش, انما الوقت يتكسف يقصر البنطلون بتاعه. ليه؟ كان زمان ما بيتكسفش وهو مشغل الاغاني بالعربية اعلى صوت, الوقت بيتكسف يشغل القرآن ويعليه, أو بيتكسف حتى يعني يصلي قدام الناس. بعض الشباب بيقف مع الناس في الجامعة لما الضهر جدا يتكسف يقولهم راح أصلي. أي والله, والله في ناس كده. أنا أقول لك عشان تلتزم بجد اظهر دينك ربنا يثبتك وياخد بإيدك. إيه المانع اللي التزم يطلع كده على باب المسجد في الجامعة ويأذن يخلي البنات كلها يسمعوا صوته ويشوفوه عشان يعرفوا إنه التزم. لو جات واحدة قادرة أن تكلمه يبص في الأرض ما يبصهاش, يعرف أن التزم. واحدة مادت إيه, لا مش هسلم خلاص. ده مبادئ, ده مبادئ في الالتزام. يبقى في البداية لازم تقطع كل حبال الجاهلية عشان ما تشدكش. لذلك لما الصحابة جم التزموا في أول التزام بيبيعوا النبي عليه السلام في مسند أحمد وهي رواية ابن أبي إسحاق لكن صرح بالسماع, يعني رواية إن شاء الله إسنادها صحيح. ف الصحابة هم بيعوا النبي عليه السلام, قام واحد من الصحابة اسمه أبو الهيثم بن التيهان فقال لهم استنوا انت بيعوا على الإسلام, طب استنوا إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها. يعني الالتزام بتاعنا ده معناه إنك هتقطع كل صلتك بالجاهلية, كل معرفتك بالجاهلية, كل معرفتك بالسوق. هترمي الخمرة وهترمي الربا وهترمي كل أمور الجاهلية موضوعة. فقالوا خلي عنا يدك خلاص, إنا قد رضينا بهذه البيعة. فلازم ما تتكسفش من أزار دينك, لازم حتى لو قال عليك مجنون افرح افرح خلاص, خدت اللقب الذي حصل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي الحبيب أقول لك في أمور لا تحتاج إلى تدرج تدخل فيها في الإسلام كلية. كنت زمان ما بتتكسفش تلبس تيشيرت أحمر, ما تتكسفش تلبس جلابية بيضة, لما تلتزم البس. كنت زمان تشرب سيجارة تكسفش, ما تكسفش تحط السواك ويظهر من جيبك أو تستك قدام الناس ما تكسفش. كنت زمان تلعب في النادي ما تكسفش, تصلي في المسجد. كنت زمان مش مكسوفة انك تمشي متبرجة قدام الناس, ما تكسفش الآن وانت لابس النقاب قدام الناس. فادخل في الإسلام كلية جملة تفصيلة, واعلم أنه لا يؤخذ الإسلام بالقطاعي, لا تقصيط في الإسلام. ما ينفعش تاخد حاجة وتسيب حاجة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا, خذ كتاب الله كلية والدين جملة تفصيلة, ولكن في أمور محتاجة تدرج زي مثلا قيم الليل, زي مثلا البر, زي مثلا حسن الخلق. دي عبارة عن بذرة بتغرسها وتحاول تثمر. أنا بقول لك كلمة التدرج دي كلمة الأخيرة عشان برضو تعرف إنك مش أول ما بدأت في الالتزام على طول هتوصل لربنا, مش أول ما يعني كنت بعيد عن ربنا بعد يوم هتبقى أقرب الناس لله. لا, لازم تعرف إنك عاوز بذل وعاوز تدرج زي اللي بيحط بذرة وكل يوم يرعاها وكل يوم يحط عليها مية وكل يوم يخلي باله منها لغاية لما تثمر, يفضل سنة واثنين وثلاثة حتى تثمر ساعتها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أقول لك أوغل في الدين في برفق في الأمور التي لا تحتاج إلى شدة, في الأمور التي فيها اللين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. كلام طويل لكن إخلاص لو تهالك وانت على أول الطريق لازم لابد من خمس حاجات، وانت على أول الطريق خمس حاجات لازم تفهم إن الطريق طبيعته إن في أشواك وإن يحتاج صبر، يبقى لابد أن تفهم طبيعة الطريق. اثنين، لابد من همة عالية وهي في الجنة البديل الجنة. ثلاثة، لابد من الخطوة الأولى تبذلها والله جل وعلا سيوصلك. رابعا، لابد أن تدخل في الإسلام جملة لا بالقطاع ولا بالتقسيط، أن تبدأ بداية جادة في الإسلام وتضع كل الجاهلية عند قدميك. خامسا، هناك من الأمور تحتاج إلى تدرج، فالإيمان تصل إليه بعد مراحل تخطوها لتصل إلى الله جل وعلا. فإن بدأت ووافقت على هذا الطريق من البداية خلاص امضي على بركة الله جل وعلا، سر بسرعة في هذا الطريق، ولكن بعد فترة ستحتاج إلى تموين، ستحتاج إلى محطة بنزين تموين فيها. هذه التي نقف فيها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى بعنوان زاد الطريق أو كيف نتزود في الطريق. أسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم على ذلك وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. قبل ما أختم، هل المحاضرة الجاية هتبقى المحاضرة الأخيرة قبل رمضان؟ المحاضرة الجاية السبت القادم هي الأخيرة قبل رمضان، فإيه رأيكم؟ نخليها عن كيف نغتنم رمضان ولا أكمل السلسلة؟ ها؟ احنا كده كده هنكمل السلسلة بعد رمضان. كيف نغتنم رمضان ولا نكمل السلسلة؟ طب الموافق على ان اللقاء القادم يوم السبت يكون كيف نغتنم رمضان يتفضل موافق. خلاص ان شاء الله اللقاء القادم كيف نغتنم رمضان. اسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ان شاء الله اليوم السلاب اللقاء القادم فتاوى للصائمين. اتكلمت في ثلاث محاضرات ماضيه عن فقه الصيام، اللقاء القادم فتاوى للصائمين، حاجات تتعرض لها ان شاء الله نجيب عنها في اللقاء القادم. واسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ونبدا في المحاضره كيف نتزود في الطريق او زاد الطريق في اللقاء يوم السبت بعد رمضان ان شاء الله تعالى اللي هو السبت الثاني في شوال. اسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.